إلى ضيفتنا التي التحقت بركبنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك في هذا اللقاء.
السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
رعاكم الباري دكتورة سهام، شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة في هذا اللقاء. دكتورة، ما هي قراءتك لإعلان الاتحاد التونسي للشغل الذي كان حليفا بالأمس بوقوفه اليوم بوجه قرارات الرئيس قيس سعيد؟
طبعا هذا أول شيء يعطي فكرة على المشهد العام الآن الحاصل في تونس. يعني واضح أن الأمور ذاهبة إلى التأزم أكثر، إلى تعطيل مسار قرارات الرئيس أولا، عدم التجاوب مع عرض الذي قدمه المتعلق بالحوار الوطني، عدم الاستجابة إلى كل الاقتراحات التي قدمت حتى على هامش نوعية الحوار، كيفية إدارة الحوار، المشاركين في الحوار. نحن نعرف منذ البداية أن أمين عام الاتحاد التونسي للشغل كان له موقف واضح منذ لقاء الرئيس، يعني تقريبا لقاءين أو ثلاث لقاءات حصلت بينه وبين الرئيس، وحصل خلاف حول عدم استجابة حسب ما ذكره طبعا الأمين العام، عدم استجابة الرئيس لمطلب فتح المجال لشخصيات من المعارضة طبعا لها علاقة سواء كان بحركة النهضة أو بعض الشخصيات التي كانت أساسا جزء من المعارضة الأساسية لقرارات الرئيس والتي اعتبرت هذه القرارات انقلابا على الشرعية وانقلابا على الدستور. نحن نعرف موقف الرئيس، الرئيس كان يرفض حقيقة الجلوس على طاولة الحوار مع هؤلاء، اتهمهم بأنهم فاشلون، بأنهم يتحملون مسؤولية فشل 10 أو 11 سنة من الفشل السياسي ومن الأزمات الاقتصادية المتراكمة التي تعيشها تونس. فتح المجال للحوار مع شخصيات وطنية، على الأقل شخصيات لم يكن لها دور ولم تكن مشاركة في المرحلة السابقة. الاتحاد في الحقيقة أنا كنت دائما أقول منذ بداية الأزمة في تونس أن الاتحاد هو طرف في الأزمة وليس طرفا محايدا، هو جزء من الأزمة، لا يمكن أن يكون طرفا محايدا يقدم الاقتراحات فيما يخص الحوار، لأن للأسف الشديد هو تورط بشكل أو بآخر في الخيارات وفي السياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومات حركة النهضة في الفترة السابقة والتي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جدا خاصة في القطاع العام. اليوم نشهد قطاع عام يتلاشى، هناك تفكيك للمؤسسات العامة لمؤسسات الدولة، الآن تباع بأثمان يعني زاهدة جدا، وهي مؤسسات للأسف بنيت عليها البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتونس منذ سنوات طويلة جدا. لم نرى الاتحاد يعني يتخذ مواقف بطولية أو إجراءات صارمة فيما يخص حماية المؤسسات العامة أو حماية القطاع العام. كل ما نسمعه من حديث عن دفاع عن المفقرين والدفاع عن العمال، هذه كلها للأسف شعارات، خطابات سياسية يعني يراد بها باطل. بقطع النظر عن الخلاف مع الرئيس أو الخلاف مع خيارات الرئيس أو مع قرارات الرئيس، أنا أتحدث هنا فقط على الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن الموضوع اليوم هو هذا. هذه المؤسسة بالرغم من عراقتها وبالرغم من نضالاتها التاريخية المعروفة في مراحل كثيرة من تاريخ السياسي الحديث في تونس، ولكن للأسف الشديد في السنوات الأخيرة أصبحت جزء من محافظة سياسية داخل المشهد السياسي، أصبحت تنازع لأجل مناصب داخل الوزارات ولأجل نسب في صفقات العمومية، وحتى على مستوى الملف المتعلق بصندوق النقد الدولي عندما بدأ النقاش حول شروط صندوق النقد الدولي الأخيرة حول ما يمكن أن تقدمه تونس لهذا الصندوق حتى تحصل على قرض القرض المطلوب الآن. الاتحاد طبعا نظرا للمكايدة السياسية ولرفضه التعاون مع الرئيس وضع شروطا من ضمنها هذه الإجراءات التي يطالب بها الآن بالدعوة لإضراب عام تسكير عام لكل المؤسسات في الدولة. هذا سيساهم في تعطيل سير اليومي للحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلد، سيؤزم الوضع أكثر، سيزيد في المشاكل وفي الانقسام السياسي. طبعا هناك شرخ كبير الآن لأنه ليس هناك استجابة للأسف الشديد لمطالب الرئيس، وليس فقط مطالب الرئيس، يعني لابد أن نقول أن هناك جزء من المعارضة رغم أن هذه المعارضة ربما هي تعارض الرئيس أو تنتقد بعض الممارسات للرئيس خاصة السلوكيات التي لها طابع أحادي ربما، ولكن هي في المسار العام هي مع الرئيس وترى بأن الخيارات التي قام بها الرئيس منذ بداية الأزمة هي خيارات ضرورية، لأننا وصلنا في مرحلة انسداد الأفق السياسي بعد كل ما حصل من صراعات داخل المجلس التشريعي، تعطيل للبرلمان، تعطيل لعمل الحكومة. الرئيس كان شبه معزول في فترة من الفترات، طبعا نحن نعرف كل المناكفات السياسية التي كانت تحصل. الآن الاتحاد هو مطالب حقيقة بإعادة النظر بمراجعة كل سياساته في المرحلة السابقة، وبأن يكون في هذه المرحلة الحساسة المرحلة الانتقالية عنصر فاعل إيجابي يدعم مسيرة التغيير السياسي ولا يقف ضدها ولا يكون عنصر تعطيل وعنصر تدمير للأسف وعنصر شرخ لهذا المشهد السياسي المربك. نعم.
دكتورة سهام، قد رأينا في الفترة الأخيرة يعني مهاجمة القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، هل هذه المهاجمة من صلاحيات الرئيس قيس سعيد؟
الرئيس نحن نعرف أنه عندما اعتمد على المواد الدستورية خاصة المادة 80 والمواد الملحقة بالمادة 80 أعطى لنفسه حرية التصرف تحت إطار الحالة الاستثنائية أو حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد أو حالة الخطر الدائم كما هو موجود مصطلح داخل المادة الدستورية. في هذا الإطار ليس هناك تفسير في المادة الدستورية يعطي للرئيس حقية أن يجمع السلطات الثلاث بين يديه وأن يعمل على إدارة مرحلة انتقالية قبل الدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وهذا ربما كان مصدر الإشكال. نحن نعرف أن الرئيس أول قرار اتخذه أنه جمد البرلمان، رفع الحصانة عن النواب، ثم بعد ذلك بدأ في ممارسة السلطات الثلاث طبقا لصلاحيات التي أعطيت له وفقا لهذه المادة. اليوم هناك مشكلة لها علاقة باستمرارية هذه الحالة. هذه الحالة المفترض أنها حالة لا تدوم أكثر من 6 أشهر، بمعنى أن كان على الرئيس بعد 6 أشهر من إعلان تجميد الدستور أن يدعو حقيقة بشكل مباشر لانتخابات تشريعية سابقة لأوانه. ما فعله الرئيس بما أنه يملك مشروع تغييري لكل الحالة السياسية الموجودة، كان بدأ في الحديث عن طرح مشروع قانون انتخاب جديد، ثم بعد ذلك قام باستشارة وطنية إلكترونية هي عبارة عن استفتاء مبدئي حول النظام السياسي وحول مشروع قانون الانتخاب الجديد. طبعا هذه الاستشارة لها ما لها وعليها ما عليها، هناك جدل كبير داخلي، هناك من أيدها وهناك من رفضها وهناك من قلل من شأنها وهناك من اعتبرها مجرد هرطقة سياسية لا يمكن أن يكون لها أي تأثير مباشر على الأزمة. اليوم المسألة أصبحت أكثر جدية، يعني الرئيس عندما قال بأن أول الأدوات التي سيستخدمها هي محاربة الفساد، وأن القضاء للأسف وهو المؤسسة الثانية أو السلطة الثانية في الدولة ينخر فيها الفساد، نظرا لأنها خضعت في السنوات السابقة للمحاصصة السياسية ولسيطرة الأحزاب السياسية. هناك للأسف قضاة هم عبارة عن مواطنين الأحزاب السياسية ولدى الكتل النيابية تحديدا في البرلمان. هذا بدأ واضحا من ضمن الملفات التي ركنت وأخفيت داخل أروقة المحاكم والتي لم تفتح ولم ينظر فيها، سواء كانت ملفات فساد أو ملفات تجاوز سلطة أو ملفات تهريب أموال أو ملفات تضرب حقيقة قلب الاقتصاد والاقتصاد الوطني. كل هذه المسارات جعلت الرئيس يتخذ هذا القرار. وبالمناسبة فيما يخص اللغط الذي حصل حول قائمة 58 قاضي وقاضية الذين وقعت إقالتهم، هذه القائمة في الحقيقة ليست جديدة، هي قائمة موجودة منذ فترة. نظرا لهؤلاء القضاة لديهم ملفات لدى مجلس ما يسمى بالمجلس التأديبي داخل المؤسسة القضائية. ما حصل أنه بفضل تدخل الأحزاب السياسية والمحافظات الموجودة أن هذه الملفات لم ينظر فيها أو في معظمها، وأن بعض القضاة كانوا لا يزالون يمارسون مهامهم العملية ومطمئنين نوعا ما بأن هناك من يحميهم وهناك من يساعدهم. ما فعله الرئيس أنه سحب البساط من تحت كل هؤلاء وبدأ الإجراء في التنفيذ مباشرة. بالمقابل هناك اللجنة الاستشارية التي عينها، وهي الهيئة الاستشارية الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد. حتى الجدل الذي حصل فيما يخص هذه النقطة، فيما يخص إعادة النظر في دين الدولة إلى آخره، في الحقيقة كلها إشاعات وكلها مغالطات سياسية وبروباغندا إعلامية للأسف حاولت أن تضع الرئيس في خانة الاتهام بأنه يريد أن يغير دين الدولة ويريد أن يغير شكل الدولة ويريد أن يمس بالأساسيات في الهوية العربية والإسلامية للشعب التونسي. ولكن هذا ليس صحيح، إنما كل ما حصل أن هناك جدل سياسي طرحه رئيس اللجنة. ربما رئيس اللجنة كان يريد أن يصفي بعض الحسابات السياسية مع حركة النهضة. خرج في لقاء تلفزيوني وتحدث عن هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع أساسا لم يطرح في المشروع الجديد. ما هو موجود في المشروع الجديد هو يخص حقيقة تغيير النظام السياسي.
جيد.
هذا أولا. تصليح إصلاح المؤسسات بما فيهم المؤسسة القضائية والمؤسسة السلطة التنفيذية التي لها طبعا التي سيكون لها دور أساسي في المرحلة المقبلة، وتنظيم لقانون الانتخاب. كل ما قيل وما يقال من أن هناك تعدي على الحريات وهناك تغيير لمفاهيم الحقوق والحريات الموجودة في الدستور الحالي، كله كلام سياسي ليس له أي أدلة واقعية. حتى أن بعض أعضاء اللجنة خرجوا وتحدثوا وقالوا بأن الرئيس لم يتدخل نهائيا في هذا الموضوع، أصلا لم يشر إلى تغيير للمادة الأولى من الدستور التي هي أصبحت مثل المادة ستاندر، يعني هي نفس المادة التي كانت موجودة في دستور 59 ووقع تبنيها في دستور 2014، وأعتقد أنها ستبقى أيضا في هذا المشروع الجديد.
جيد. دكتورة سهام، يعني في ظل دعوة الاتحاد التونسي للشغل لإضراب عام خلال الأيام القادمة، برأيك ما هو موقف الشعب التونسي من الإضراب، خصوصا وأن الاتحاد طبعا قاعدة جماهيرية واسعة؟
الاتحاد التونسي طبعا هناك في الحقيقة يعني عدة مواقف، يعني الغالب الموقف الغالب هو موقف رافض في الحقيقة لهذا الإضراب، لأن الكل يدرك هذا، أن هذا الإضراب هو لن يحل المشكلة وإنما سيعمق الانقسام أكثر.
صحيح.
سيعمق الأزمة الاقتصادية أكثر. هناك الآن وضع اقتصادي صعب جدا في البلد. نحن نعرف أن تونس يعني تتأثر ليس فقط بما يحصل داخليا وإنما أيضا ما يحصل بالمحيط. يعني هناك الآن تداعيات الحرب الأوكرانية فيما يخص مسألة الأمن الغذائي ومسألة التعاون حتى الاتحاد الأوروبي مع تونس، كل هذا له تأثير. يعني الشعب الآن في معظمه هو هناك حالة احتقان سياسي في الحقيقة، هناك رفض لكل هذه المعارضة بما فيها حتى الاتحاد. يعني أنا سمعت بعض الشخصيات الذين كانوا في السابق نشيطين داخل الاتحاد التونسي للشغل يقولون أن للأسف ما يحصل داخل الاتحاد الآن هو دور سياسي يقوم به الأمين العام للاتحاد، ربما لطموح سياسي شخصي، ربما لأنه يطمح لأن يكون له دور في مرحلة المقبلة، وبالتالي يريد أن يعزز وجوده داخل المعركة السياسية. ولكن الاتحاد بشكل عام هناك الكثير من القيادات الذين هم ضد هذا الإضراب وضد هذا الإعلان، وحتى أنه داخل الاجتماع العام الذي حصل داخل هيئة الاتحاد منذ 3 أيام حصل يعني خلاف كبير بين الكثير من أعضاء الهيئة الإدارية ومن الهيئة القاعدية إن صح التعبير، يعني من أعضاء المكاتب الفرعية.
نعم.
الذين كانوا يرفضون حقيقة الاستجابة إلى هذا الإضراب لأنهم يدركون حقيقة، هم يحتكون مع الشارع، يدركون أن هناك
أزمة صعبة،
يعني حالة هناك أزمة اقتصادية فعلية لا يمكن في هذه المرحلة بالذات.
نعم.
أن يكون الرد على الموقف السياسي مهما كان هذا الموقف السياسي صلبا أو صعبا لا يمكن أن يقع الرد عليه بهكذا تصرف، لأن هذا من سيدفع ثمنه هو الشعب كله والبلد وليس فقط الأحزاب السياسية أو المعارضة.
أحسنت.
أو حتى رئيس الجمهورية.
الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لهذا الانضمام دكتورة.
تحياتي.
حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم.